بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحييكم إخوتنا ويسعدنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نخرج لكم سلسلة لقاء الباب المفتوح. وفي هذا اللقاء يستضيف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله جمهور الناس من طلبة العلم والعامة في منزله، حيث يجيب فضيلته عن أسئلتهم التي يلقونها عليه. وهذا اللقاء أيها الإخوة يجري كل يوم خميس من الساعة 10:00 صباحا حتى أذان الظهر. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يبارك له في وقته وعلمه.
والآن أيها الإخوة، مع اللقاء المتمم 30 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذا اليوم الخميس 25 من شهر محرم عام 1400 نختتم اللقاءات في هذا الشهر، لأن هذا اللقاء هو الرابع في هذا الشهر. ونكمل سورة المطففين، حيث وقفنا على قول الله تبارك وتعالى: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الضمير في قوله يسقون يعني الأبرار، يسقيهم الله عز وجل بأيدي الخدم الذين وصفهم الله بقوله: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يسقون من رحيق، أي من شراب خالص لا شوب فيه ولا ظهر فيه على العقل ولا ألم فيه في الرأس، بخلاف شراب الدنيا فإنه يغتال العقل ويصدع الرأس. أما هذا فإنه رحيق خالص ليس فيه أي أذى، مختوم ختامه مسك، أي بقيته وآخره مسك، أي طيب الريح، بخلاف خمر الدنيا فإنه خبيث الرائحة. فهؤلاء القوم الأبرار لما حبسوا أنفسهم عن الملاذ التي حرمها الله عليهم في الدنيا أعطوها يوم القيامة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي وفي هذا الثواب والجزاء فليتنافس المتنافسون، فليتسابق المتسابقون سباقا يصل بهم إلى حد النفس، وهو كناية عن السرعة في المسابقة. يقال نافست، أي سابقت سباقا بلغ بي النفس. والمنافسة في الخير هي المسابقة إلى طاعة الله عز وجل وإلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، والبعد عما يسخط الله. ثم قال عز وجل: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. مزاج هذا الشراب الذي يسقاه هؤلاء الأبرار من تسنيم، أي من عين رفيعة معنى وحسا، وذلك لأن أنهار الجنة تفجر من الفردوس، والفردوس هو أعلى الجنة، وأوسط الجنة وفوقه عرش الرب عز وجل، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الشراط يمزج بهذا الطيب الذي يأتي من التسنيم، أي من المكان المسنم الرفيع العالي، وهو جنة عدن. عينا يشرب بها المقربون، أي أن هذه العين والمياه النابعة والأنهار الجارية يشرب بها المقربون. وهنا سيقول القائل: لماذا قال يشرب بها؟ هل هي إناء يحمل حتى يقال شرب بالإناء؟ الجواب لا، لأن العين والنهر لا يحمل. إذن لماذا لم يقل يشرب منها المقربون؟ والجواب عن هذا الإشكال من أحد وجهين. فمن العلماء من قال إن الباء بمعنى من، فمعنى يشرب بها أي يشرب منها. ومنهم من قال إن يشرب بمعنى يروى، ضمنت معنى يروى، فمعنى يشرب بها أي يروى بها المقربون. وهذا المعنى أو هذا الوجه أحسن من الوجه الذي قبله، لأن هذا الوجه يتضمن شيئين، أي يرجحانه، وهما: أولا إبقاء حرف الجر على معناه الأصلي، والثاني أن الفعل يشرب ضمن معنى أعلى من الشرب وهو الري. فكم من إنسان يشرب ولا يروى، لكن إذا روي فقد شرب. وعلى هذا فالوجه الثاني أحسن، وهو أن يضمن الفعل يشرب يعني يروى. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إن الذين أجرموا أي قاموا بالجرم وهو المعصية والمخالفة، كانوا أي في الدنيا من الذين آمنوا يضحكون استهزاء وسخرية واستصغارا لهم، وإذا مروا بهم يتغامزون. إذا مروا الفاعل هل هم الذين أجرموا أو الذين آمنوا؟ الآية تصلح لهذا وهذا، يعني يصح أن يكون إذا مر المؤمنون بالمجرمين أو إذا مر المجرمون بالمؤمنين. والقاعدة التي ينبغي أن تفهموها في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا ينافي أحدهما الآخر وجب حملها على المعنيين، لأن ذلك أعم. أمفهوم هذا عندكم؟ إذا مروا بهم يتغامزون، من المار؟ سؤال موجه لكم. يحتمل إذا مر المجرمون بالمؤمنين أو إذا مر المؤمنون بالمجرمين. فإذا جعلناها للأمرين صار المعنى أن المجرمين إذا مروا بالمؤمنين وهم جلوس تغامزوا، وإذا مر المؤمنون بالمجرمين وهم جلوس تغامزوا أيضا، فتكون شاملة للحالين، حال مرور المجرمين بالمؤمنين وحال مرور المؤمنين بالمجرمين. يتغامزون يعني يغمز بعضهم بعضا. انظر إلى هؤلاء، سخرية واستهزاء واستصغارا. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، إذا انقلب المجرمون إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني متفكهين بما نالوه من السخرية بهؤلاء المؤمنين، فهم يستهزئون ويسخرون ويتفكهون بهذا ظنا منهم أنهم نجحوا وأنهم غلبوا المؤمنين، ولكن الأمر بالعكس. ثم قال تعالى وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إذا رأوهم أي رأى المجرمون المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون، ضالون عن الصواب، متأخرون، متزمتون، متشددون، إلى غير ذلك من الألقاب. ولقد كان لهؤلاء السلف خلف في زماننا اليوم وما قبله وما بعده. من الناس من يقول عن أهل الخير إنهم رجعيون، إنهم متخلفون، ويقولون عن الملتزم إنه متشدد متزمت. وفوق هذا كله من قالوا للرسل إنهم سحرة أو مجانون، إنهم سحرة أو مجانون، نعم استغفر الله، إنهم سحرة أو مجانين. قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فورثة الرسل من أهل العلم والدين سينالهم من أعداء الرسل ما نال الرسل من ألقاب السوء والسخرية وما أشبه ذلك. ومن هذا تلقيب أهل البدع أهل التعطيل لأهل للسلف أهل الإثبات بأنهم حشوية مجسمة مشبهة وما أشبه ذلك من ألقاب السوء التي ينفرون بها الناس عن الطريق السوي. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين، أي أن هؤلاء المجرمين ما بعثوا حافظين لهؤلاء يرقبونهم ويحكمون عليهم، بل الحكم لله عز وجل. ثم قال تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. اليوم يعني يوم القيامة. الذين آمنوا يضحكون من الكفار، فالذين مبتدأ ويضحكون خبره، ومن الكفار متعلق بيضحكون. المعنى فاليوم، فالذين آمنوا يضحكون اليوم من الكفار. وهذا والله هو الضحك الذي لا بكاء بعده. أما ضحك المجرمون، أما ضحك المجرمين بالمؤمنين في الدنيا فسيعقبه البكاء والحزن والويل والثبور. على الأرائك ينظرون، أي أن المؤمنين على الأرائك في الجنة، والأرائك هي السرر الفخمة الحسنة النظيرة. على الأرائك ينظرون، أي ينظرون ما أعد الله لهم من الثواب، وينظرون أولئك الذين يسخرون بهم في الدنيا، كما قال الله تعالى قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون، يقول لأصحاب الجنة، يعرض عليهم أن يطلعوا إلى قرينه الذي كان في الدنيا ينكر البعث ويكذب به، فاطلع فرآه في سواء الجحيم في قعره وأصله. قال له تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فأنت ترى الآن أن المؤمنين يرون الكفار وهم يعذبون في قعر النار والمؤمنون في الجنة. قال على الأرائك ينظرون، إذن ينظرون شيئا، الشيء الأول ما أعد الله لهم من النعيم ومنه النظر إلى وجه الله عز وجل، والثاني ينظرون إلى هؤلاء المكذبين الذين كانوا في الدنيا يسخرون بهم ويستهزئون بهم، ينظرون إليهم وهم في عذاب الله. ثم قال تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، ثوب أي جوزيا. وهل هنا للتقرير أي أن الله تعالى قد ثوب الكفار وجازاهم جزاء فعلهم في الدنيا، وهو سبحانه وتعالى حكم عدل، فحكمه دائر بين العدل والفضل. بالنسبة للذين آمنوا حكمه وجزاؤه فضل، وبالنسبة للكافرين حكمه وجزاؤه عدل، فالحمد لله رب العالمين. وبهذا تم الكلام الذي يسره الله عز وجل على سورة المطففين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم به، وأن يجعلنا من المتعظين الواعظين. والآن يأتي دور الأسئلة، ونبدأ بالأخ. هنا. طيب الآن ننتهي من الأخوان، ولا تنتظرون في المسجد هناك في الجامعة؟ هنا.
بسم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز تجزئة الصور أثناء الصلاة الجهرية؟
بمعنى؟
يعني مثلا نبل سورة الحديد، بديت بسورة الحديد مثلا، قرأت مثلا 10 آيات أو 5 آيات، ثم ركعت الركعة، بالركعة الثانية كملت 5 آيات كذلك، أو قرأت مثلا من سورة الحشر، من منتصف سورة الحشر مثلا 5 آيات، ثم الركعة الثانية قرأت 5 آيات، هل يجوز ذلك
يعني؟ نعم. يعني يسأل يقول هل يجوز للمصلي أن يقرأ آيات من سورة، سواء من أولها أو وسطها أو آخرها؟ والجواب نعم، يجوز أن يقرأ المصلي سورة كاملة أو بعض سورة، سواء كان هذا البعض من أولها أو وسطها أو آخرها، لعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لكن الأفضل أن يقرأ سورة كاملة، لأن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل حين قال له هل أقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا غشى سبح اسم ربك الأعلى وما أشبه ذلك. ولهذا قال العلماء ينبغي أن يقرأ سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. وطوال المفصل من قاف إلى عمه، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن، وأوساطه من عمه إلى الضحى. هذا هو الأفضل. وإن قرأ في المغرب بطواله أحيانا فهذا من السنة، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ فيها بالطور، وقرأ فيها بالمرسلات، وقرأ فيها في بسورة الأعراف. لكن الغالب يعني ينبغي أن يكون قراءته غالبا كما وصفنا، في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. وإن جمع وإن قرأ آيات من سورة فلا حرج، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية، وفي الركعة الثانية قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الآية. لكن كون الإنسان لا يقرأ من السور إلا نادرا كما يوجد في بعض الأئمة، بعض الأئمة لا تكاد تسمعه قرأ سورة، بل دائما يقرأ آيات من السورة، وهذا لا شك أنه خلاف السنة. نعم. عرف
معك حاج وما جمرة العقبة بست، وفي اليوم 12 سأل فقال له من سأله تعيد رمي جمرة العقبة وتعيد رمي اليوم 11 ثم ترمي 12، ولكنه سأل آخر فقال له يكفيك واختار الأسهل.
يكفيك إيش؟
يكفيك رمي جمرة العقبة بست، فهل الترتيب واجب وماذا عليه هذا؟
تقول انه رمى جمرة العقبة يوم العيد. اما الذي افتاه الاول وقال له ارمي جمرة العقبة ليوم العيد ثم ارمي الثلاث الجمرات ليوم الحادي عشر ثم ارمي الجمرات الثلاث للثاني عشر، فقد مشى على ما هو مشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا بد من الترتيب، وهذا لم يرتب، ولكن القول الراجح ما افتاه به الاخر، وانه يعفى عن نقص حصات، فانه ذكر ان الصحابه رضي الله عنهم كان بعضهم يرمي بالست وبعضهم يرمي بالسبع، ولم ينكر احد على الاخر، لا سيما اذا كان الانسان تركها نسيانا. فالفتوى الأخيرة التي أفتيها بأن رميه صحيح مجزئ أصح. نعم.
يا شيخ، هل يقال بعد هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟
هل
ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل يقال دعاء بعدها أم لا؟ والآيات الأخرى كذلك، أليس الله بكاف عبده؟
يختلف الحكم بين أليس الله بكاف عبده وهل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، لأن هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون تقرير، فهل فيه بمعنى قد. أما أليس الله بكاف عبده، أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، فهذا السؤال يحتاج إلى جواب. فإذا قلت بلى فلا بأس. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في قوله بعد قوله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال سبحانك فبلى. فإذا أجاب الإنسان هذا الاستفهام وقال بلى فلا بأس.
شيخ، يعني بالنسبة لرؤية الله عز وجل في المنام، يعني هل يصح القول بأن يمكن أن تقع لأي مؤمن من المؤمنين؟ يعني
رؤية الله تعالى في المنام في الدنيا طبعا، لأن الآخرة ما فيها نور، هذه جاءت في حديث اختصام الملأ الأعلى الذي أخرجه أهل السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام. ورؤية الله لغير النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم أنها ثابتة، ولا أدري هل تقع أم لا، لكنه قد ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله رأى ربه في المنام. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان قد يرى ربه في المنام، وذلك بأن الله سبحانه وتعالى يضرب له مثلا بحسب تمسكه في الدين، يعني يراه رؤية حسنة يكون في ذلك مساعدة له على التمسك بالدين وعلى الاستمرار على ما هو عليه. فالله أعلم. أنا أتوقف في أن الإنسان يرى ربه في المنام رؤية حقيقية، أما إذا كان الله تعالى يضرب له مثلا يبين له تمسكه بدينه فهذا شيء لا ليس بغريب. نعم.
شيخ جزاكم الله خير، هل المعصية الواحدة تجعل الإنسان فاسقا؟ وهل في فرق بين المعصية الظاهرة مثل حلق اللحية وغيرها، يعني الغيبة مثلا؟
المعروف عند أهل العلم أن الكبيرة الواحدة تجعل الفاعل فاسقا ما لم يتب منها، وأما الصغيرة فلا تجعله فاسقا إلا إذا أصر عليها وداوم عليها كحلق اللحية مثلا، فإنه يكون بذلك فاسقا، لأن إصراره على الصغيرة دليل على تهاونه بالرب عز وجل وبأوامره أو نواهيه، وهذا كبيرة بالنسبة للقلب. ولهذا لا يبعد أن تكون الصغيرة الواحدة كبيرة، إذا فعل الإنسان استخفافا بحكم الله عز وجل وعدم المبالاة لا لهوى نفسي أوجب له أن يفعل، فقد تكون الصغيرة كبيرة. قال بعض العلماء وقد تكون الكبيرة الصغيرة إذا قام في قلب الإنسان الحياء من الله عز وجل والخجل حال الفعل، ولكن نفسه الأمار بالسوء دعت حتى ألجأته إلى الفعل، وهذا قد يكون فيه نظر. إنما كون الصغيرة تكون كبيرة بحسب ما قام بالقلب من التهاون بها هذا ليس بذلك، ولكن يبقى النظر ماذا يترتب على فسقه. هل يترتب على ذلك أن نرد شهادته وأن نمنع إمامته وأن نمنع ولايته وما أشبه ذلك؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فبعض العلماء يقول إن الإنسان إذا فسق سقطت ولايته، حتى إنه لا يزوج ابنته ولا يكون إماما في الجماعة ولا تقبل شهادته، ولكن هذا فيه نظر، لأننا لو أخذنا بهذا القول لم نجد من الناس صالح للشهادة والولاية والإمامة إلا نادرا. وأنا أضرب لكم مثلا بغير اللحية، اللحية قد يكون كثير من الناس يعفي لحيته ولا يتناوله بسوء، لكن الغيبة قل من يستثنى، وهي من كبائر الذنوب. إذا فعل الإنسان مرة فقط ولم يتب كان بذلك فاسقا تسقط عدالته. لو أننا أخذنا بهذا القول بأن الفاسق لا يكون وليا ولا إماما ولا شاهدا ولا قاضيا أيضا، فإن الأمر يكون مشكلا جدا، لأنه قل وقل وقل أن يسلم أحد من الغيبة. حتى الملتزمون إذا جلسوا في مجالسهم ربما يغتابون، وقد يسلط الملتزمون مع الأسف على اغتياب من غيبته أشد وأعظم. قد يسلط هؤلاء الملتزمون على اغتياب العلماء، على اغتياب الدعاة، على اغتياب الأمراء، على اغتياب السلطان. واغتياب هؤلاء وغيرهم من ولاة الأمور ولو قلت ولايتهم كمدير مدرسة مثلا أعظم من اغتياب عامة الناس. ويتضح ذلك بأننا إذا اغتبنا العلماء مثلا قلت الثقة من الناس بهم، وإذا قلت الثقة من الناس بهم قل قبول الناس لما يقولون من شرع الله، وهذا خطر عظيم. إذا اغتبنا الأمراء أو السلطان قلت هيبة الناس لهم وسهل عليهم التمرد عليهم وعصيانهم، وهذا إخلال بالأمن كبير. لذلك كانت غيبة ولاة الأمر من العلماء والأمراء أعظم من غيبة عامة الناس، لأن غيبة عامة الناس إن حصل فيها مفسدة فإنما تكون للشخص نفسه فقط، لأنه ليس قائدا ولا قدوة في شيء. فالحاصل أن القول بأن الفاسق تسقط إمامته وولايته وشهادته قول ضعيف. نعم لو فرض أن رد شهادته أو منع ولايته أو عزله عن الإمامة يحصل به فائدة له ولغيره بحيث ينتهي عن المعصية وينزجر غيره لكان منعه من ذلك متوجها، ويكون هذا من باب التعزير بالعزل عن الولايات. والتعزير بالعزل عن الولايات سائغ شرعا، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد وكانت من الإمام فعزل الإمام، وهذه عقوبة أصل في العزل عن الولايات وعن الوظائف وما أشبه ذلك. نعم
الشيخ، الفسق قصدي الخروج، والفاعل الصغيرة إذا كان ثبت أنها صغيرة
هو العاري عبد الرحمن. عندنا في هذا المجلس أن السؤال واحد، الزيادة ما أجبنا عليه.
بس أقصد الآن يسمى شيخ فسق ولا
يسمى فاسق؟
الإصرار عن الصغير على الصغيرة فسق.
لو
فعل الكبيرة ولو مرة واحدة فسق.
الصغيرة لو مرة واحدة صغيرة.
لا لا.
مو خرج من الاعتدال.
لا خرج من الاعتدال لكن خروجا لا يبعده عن الاعتدال.
فضيلة الشيخ، بعض الناس لهم ورد دعاء يلتزمون به صباحا ومساء بأن يدعو أحدهم ويؤمن الباقون على هذا الدعاء بصوت مرتفع ويسمى ورد الرابطة، فما حكم هذا؟
الرابطة؟
نعم
الرابطة.
نعم أذكر نصه ولا؟
لا بأس.
يقولون: اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. يقول أحدهم صوت مرتفع والباقي يؤمنون على هذا الدعاء.
هذا الدعاء الذي سمعتموه لا بأس به، دعاء لا ينافي ما جاءت به السنة، وإن كان بلفظه لم يرد لكن معناه صحيح. وأما الاجتماع عليه أو على غيره من الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام واتخاذ ذلك راتبة كل صلاة بعد كل صلاة أو بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب بدعة، لأن هذا لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه. وكل عبادة يتعبد بها الإنسان لم تفعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أصحابه فإنها بدعة، وكل بدعة ضلالة، فينهى عن ذلك ويقال: بدل من أن تجتمعوا على هذا الدعاء بصوت مرتفع وتؤمن عليه، كل واحد منكم يدعو نفسه بما تيسر. مع أن الأفضل أن يكون الدعاء ليس بعد السلام بل قبل السلام، لأن ما بعد السلام ذكر وليس دعاء. قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. وأما الدعاء فقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد قال: ثم لتخير من الدعاء ما أحب. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء بعد فراغ التشهد وقبل السلام، وجعل الله عز وجل بعد السلام الذكر ولم يذكر الدعاء. نعم.
السؤال يقول: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عموما والصلاة عليه في التشهد الأخير وخطبة الجمعة؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة في التشهد الأخير عند كثير من أهل العلم، لا تصح الصلاة إلا به. أما في غير الصلاة فتجب الصلاة عليه إذا ذكر اسمه، لحديث أبي هريرة في قصة جبريل أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: راي ما أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، فقال آمين. فيجب على الإنسان إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: صلى الله عليه وسلم. أما في خطبة الجمعة فقد ذكر بعض العلماء أن من شرط صحة الخطبة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بعض العلماء إن ذلك سنة وليس بشرط للصحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم التمثيل بالصحابة أو التابعين كما يحصل في براكس الصيفية وغيره؟
أرى أن التمثيل بالصحابة وبالأئمة من التابعين وغيرهم لا يجوز، لأن ذلك يؤدي إلى ازدرائهم واحتقارهم، لا سيما إن كان القائم بالتمثيل ممن ليس من أهل الصلاح، كشخص حليق مثلا يجعل على نفسه لحية كذبا ويمثل أحدا من هؤلاء، فإن هذا لا يجوز. والذي ينبغي تجنب التماثيل كلها، لكن إذا كانت التماثيل لا تشتمل على محرم وهي في علاج مشكلة من المشاكل فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس. أما إذا اشتملت على شيء محرم كذب أو نحوه فإن ذلك لا يجوز. وقد جاء في الحديث: ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له.
السلام عليكم.
السلام.
الدعاء بعد تكبير الإمام تكبيرة
بعد إيش؟
بعد تكبير الإمام تكبيرة الإحرام هل ورد؟ لأن يرى بعض الناس يدعون بعد أن يكبر الإمام، وربما دعوا بقول الله تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. هل هذا الدعاء يعني
لا يشرع الدعاء بعد تكبيرة الإحرام من الإمام، بل السنة إذا كبر الإمام أن تبادر فتكبر حتى تدرك فضل تكبيرة الإحرام. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا كبر فكبروا. والفاء تدل على الترتيب والتعقيب، يعني من حين يكبر وينقطع صوته من الراء في قوله الله أكبر فكبر عنه، ولا تشتغل لا بدعاء ولا بتسوك ولا بمخاطبة من إلى جنبك، فإن هذا يفوتك إدراك فضل تكبيرة الإحرام. نعم.
جعلني مقيم الصلاة.
هذا من دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. نعم. لا 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 ليس بمشروع، لكن إن دعا به لا بأس به. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقول إن دعا به لا بأس به، ما لم يفوته فضل تكبيرة الإحرام.
أثناء تأدية الامتحان لأحد الطلاب وجدت بجيب أحد الطلاب كتيب يدعى الحسن الحسين.
يدعى إيش؟
الحسن الحسين.
يدعى الحسن الحسين؟
الحسن الحسين.
آه.
هذا الكتاب يمنع شرور الإنس والجن ويحمي الحافظ، وكذلك إذا وضع بأحد المحلات التجارية يزيد الرزق على صاحب هذا المحل. ما رأي فضيلتكم بهذا؟
رأيي أنه إن ثبت هذا فليشترى بالملايين، لكن ذلك لا يثبت ولا يصح. وكتاب الحسن الحصين هذا يحتاج إلى النظر فيه وما فيه من الأدعية، فلعله يشتمل على أدعية غير صحيحة، فاعتماده لا يصح. ما يعرف ايش اللي فيه، والا قراه اولا ثم ان اشكل عليك شيء فراجعا فيه. نعم.
قول يا شيخ، ما كفاره الغيبه؟
ها؟
ما كفاره الغيبه؟ وهل يكفي الدعاء له؟
كفاره الغيبه ان علم صاحبك ان تذهب اليه وتستحله، وان لم يعلم فكفارة ذلك أن تستغفر له وأن تذكر صفاته الحميدة في المجلس الذي اغتبته فيه، لأن الحسنات يذهبن السيئات. نعم.
فضيلة الشيخ، أما متنفل مفترض وكانت الفائتة لهذا المفترض 4 ركعات فقام فصلى به ركعتين إمام وسلم الركعتين ثم قام مفترض وأكمل الصلاة الرباعية، فما حكم هذا؟
لا حرج أن يكون المتنفل إماما للمفترض، ولا حرج أيضا أن يصلي المتنفل ركعتين ثم يسلم وبعد سلامه يكمل المفترض ما بقي من صلاة الفرض، لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة. نعم.
أحسن الله إليه. اشترى شخص قطعة أرض كي يبني عليها منزلا له، وبعد فترة غير رأيه وأراد أن يبيع هذه الأرض وما بيعت إلا بعد سنوات، فهل عليه زكاة عن هذه الأرض التي بقيت في ملكه عدة سنوات، مع العلم أنه اشترى قطعة أخرى وسيبني بمال الأرض الأولى منزلة؟ جزاك الله.
ليس عليه زكاة في ذلك، يعني أن الإنسان لو رغب عن شيء من ملكه من أرض أو سيارة أو غيرها وعرضها للبيع وبقيت لم يشتريها أحد لمدة سنة أو سنتين أو أكثر فليس عليه مثل ذلك زكاة، لأن هذا ليس تجارة، والزكاة إنما تجب في التجارة في الرجل الذي يبادر السلع لطلب الربح، أما هذا فإنه لم يطلب ربحا ولكنه زلت رغبته عن هذا المال فأراد بيعه فليس عليه زكاة ولو بقي عدة سنوات. ولو باعها بربح، لكن إذا باعها وبقي الدراهم عنده حتى أتمت السنة ففيها زكاة، الزكاة في الدراهم. نعم.
أحسن الله لك يا شيخ. رأيت في بعض في إحدى الدول الإسلامية في صلاة الجنازة أن الإمام يسلم تسليمتين وبعد السلام يقوم ويخطب بالمصلين عن أن الموت سيأتي كل واحد منهم ويذكرهم بهذا الشيء، فهل هذا له أصل؟
أما التسليم مرتين في صلاة الجنازة فقد ذهب إليه بعض أهل العلم، ولا حرج أن يسلم الإنسان مرتين، وأما الخطبة بعد ذلك أو الخطبة في المقبرة بالترغيب أو الترهيب فإن هذا ليس بسنة، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا فرغ من الصلاة على الجنازة قام فذكر الناس، ولا أنه يقوم في المقبرة فيذكر الناس، وغاية ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام أتى إلى البقيع وفيه قوم ينتظرون اللحد ليدفنوا ميتهم، فجلس وجلس الناس حوله وجعل يذكرهم عليه الصلاة والسلام وهو جالس لا على سبيل الخطبة. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم ذات يوم في المقبرة أيضا فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، فقالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أما أن يقوم قائما ويخطب الناس فإن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سمعناه أيضا عن الخلفاء الراشدين أو عن أحد من الصحابة. نعم.
فضيلة الشيخ، تقدمت بطلب إلى شركة الراجحي للتقسيط لشراء سيارة فأبلغوني بقيمة القسط والدفعة الأولى، وأبلغوني أنه إذا لم تكن السيارة موجودة أنهم يشترونها ثم يبيعونها علي بالتقسيط، وإذا لم أكن إذا زلت رغبتي أنا فلي الحق أن أتراجع عن شرائها، ولكن بعد فترة أبلغوني بأن السيارة انتهت، يعني كأنهم اشتروها، فسألتهم هل كتبت باسم الشركة؟ فقالوا لا، إنما عليك الحضور وأخذ أوراقها وتسجيلها باسمك في المرور، تسجيلها باسمك. وأيضا السيارة أخبرني بقول أنها قد تكون وصلت إلى معرض يتعاملون معه، قد تكون وصلت لم تصل السيارة، فما أدري هل الطريقة هذه شرعية أم لا، وما هي الطريقة الشرعية؟
نعم. أولا إذا كانت السيارة ليست عند البائع ولكن باع عليك سيارة على أساس أن يشتريها لك ثم يبيعها عليك فهذا حرام ولا يجوز، إلا إذا باعها عليك برأس مالها فلا بأس، لأنه ما في ربح إذا باعها برأس مالها. أما إذا باع عليك بربح صحيح أن هذا الربح ربا، لكنه ليس ربا صريحا، بل هو ربا مغلف بصورة عقد ليس بمقصود، فإن البائع لم يقصد الشراء لنفسه من الأصل، إنما قصد الشراء لك، فيكون كالذي أقرضك القيمة بربح، بل كالذي أقرضك القيمة بزيادة، وهذا هو الربا بعينه. وأما إذا كانت السلعة موجودة عند البائع وقال هذه السيارة الآن نحن نبيعها ب40,000 نقدا، وإذا كنت تريدها بالتقسيط فأبيع عليك ب50,000، فقبلت فلا بأس. نعم، لا بأس إذا كان قصدك السيارة. أما إذا كان قصدك فلوس السيارة أي تأخذها وتبي تبيعها، فهذه مسألة يسميها العلماء مسألة التورق، وفيها خلاف بين العلماء، منهم من أجازها ومنهم من قال إنها لا تجوز. أما إذا لم تكن موجودة عندهم فإنها حرام ولا يجوز، لأنها بيع ما لا يملك، ولأن شراءها شراء صوري ليس مقصودا، إنما المقصود ما يأخذونه من الربا. والدليل على ذلك أيضا ما ذكرت، أنهم يقولون نكتبها باسمك من المعرض، ما نكتبها باسمك، وهذا واضح جدا أنهم ما أرادوها. حتى لو كتبوها باسمه ثم لو كتب البائع باسمه ثم نقلها إليك فهي نفس الشيء. وأما قول بعضهم إني لا ألزمك بالسيارة إن شئت فاتركها، فهذا كلام فارغ، لأن الرجل ما جاء يقول أريد السيارة الفلانية وهو يريد أن يتراجع أبدا. وإذا قلت أن تراجع 1 بالألف هذا ليس بشيء، يعني ما يمنع الحكم. فالذي نرى أن هذه الطريقة حرام ولا تجوز. وإذا أردت بدلها فاذهب إلى صاحب معرض عنده السيارات وقل له أنا أريد أن تبيع لي هذه السيارة 50,000 مقسطة، وآتي لك بكفيل يغرم لك الثمن عند حلول الأجل، وإن شئت أيضا ارهن السيارة، وبهذا تسأل. نعم، هذه الطريقة الشرعية، هذا ما في طريقة شرعية لهذا. إذا كان عندهم تقول اشتريت منكم السيارات الفلانية بكذا وكذا مقسطة لكل شهر 1,000 ريال، كل شهر 2,000 ريال، حسب ما تتفقون عليه. نعم، الله يبارك فيك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا الفاضل، رجل أعطى لآخر دينا من مال فمضت مدة فذهب إليه ليسترد الدين، فقال له المدين أعطيت لك دينك، واختلف في ذلك، فما هو الحكم؟
المدين الآن اعترف أول ما اعترف بأنه استدان لكن أوفى. طيب، صار عندنا اعتراف ودعوة، اعتراف ودعوة، صح؟ اعترف بأن عنده دراهم ثم ادعى أنه أوفاه، فلا يقبل، نأخذه باعترافه ولا نصدقه في دعواه إلا إذا جاء ببينة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم البينة على المدعي.
فتح الله عليك، جاء في حديث وصف يده سبحانه وتعالى بأن كلتا يديه يمين، وجاء في حديث آخر في صحيح مسلم أن الله عز وجل يوم القيامة يقبل السماوات والأرض بيمينه وتبقى شماله فارغة، فكيف الجمع بين الحديثين؟
لا، والأرض بشمال، يأخذ السماوات يقبل السماوات بيمينه والأرض بشمال.
كيف الحديث الثاني يقول كلتا يديه يمين؟
الجمع بين الروايتين أو بين الحديثين واضح، أن الله له يمين وشمال، لكن كلتا اليدين يمين أي يمن وخير وبركة. فلا يتوهم واهم أنه إذا كانت له يد شمال أن يده الشمال قاصرة كما هي في المخلوقين، فالمخلوقون أشرفهم البشر، والبشر يده الشمال قاصرة عن يده اليمين، ولهذا نهي الإنسان أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله أو يأخذ بشماله أو يعطي بشماله. فلما كان البشر هكذا صفة اليد الشمال عندهم، رفع هذا الوهم بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كلتا يديه يمين. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم التلقيح الاصطناعي وطفل الأنابيب؟
التلقيح الاصطناعي صفه لنا.
الاصطناعي يؤخذ ماء الرجل ويوضع في رحم المرأة عن طريق طبيب أو طبيبة.
التلقيح الاصطناعي يقول انه يؤخذ ماء الرجل ويوضع في رحم المرأة عن طريق أنابيب إبرة. المسألة هذه خطيرة جدا، ومن الذي يأمن الطبيب أن يلقي نطفة فلان في رحم زوجة شخص آخر؟ ولهذا نرى سد الباب، ولا نفتي إلا في قضية معينة بحيث نعرف الرجل والمرأة والطبيب، وأما فتح الباب فيخشى منه الشر، وليست المسألة هينة، لأنه لو حصل فيها غش لزم إدخال نسب في نسب، وصارت الفوضى في الأنساب، وهذا مما يحرمه الشر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا توطأ ذات حمل حتى تضع. فأنا لا أفتي بذلك، اللهم إلا أن يرد إلي قضية معينة أعرف بها الزوج والمرأة والطبيب.
طفل الأنابيب
ما أفتي في هذا المجلس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، وفقنا الله وإياك إلى ما فيه صلاح المسلمين. اسمح لي أن أسألك بعض سؤالين، بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول: واحد سألني سؤال فقال لي: بينما أنا أصلي الفجر وبعد أن فرغت من صلاتي، إذا أنا أمشي فلاقيت طفلا مرميا في الأرض فأخذته فرضع مع بنتي، فبنتي توفت إلى رحمة الله تعالى، فرضع هو بدلا من بنتي، فبعد ذلك كبر وعلمته وعمل في إحدى الأشغال أو إحدى المصانع، فهل يجوز أن ينول ميراثه مني أم لا؟
يعني هل يرث منه أو لا؟
يرث منه.
سمعتم الكلام؟ هذا لقيط وجد في السوق، فالتقطه الرجل ورضع من امرأته ورباه، فهل يرث من الرجل لو مات، أو يرثه الرجل لو مات اللقيط؟ أكثر العلماء أنه لا توارث بينهما، لأن أسباب الإرث ثلاثة: القرابة والزوجية وولاء العتق، وهذا ليس منه. وقال: وعلها فإذا مات اللقيط فإن ميراثه يكون لبيت المال، يؤخذ ما وراءه من المال ويعطى بيت المال الذي تتولاه الحكومة. وذهب بعض العلماء إلى أن اللقيط إذا لم يكن له أبناء أو بنات فإنه يرثه من التقطه، أي من وجده ورباه، لأنه أولى الناس به، فقد تعب عليه ورباه حتى كان مثل أبنائه. وهذا القول هو الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وعلى هذا فيكون جواب أخ أنه إذا مات اللقيط ورثه اللاقط إذا لم يكن للقيط أولاد. فإن كان له زوجة، يعني تزوج اللقيط، فإن الزوجة تأخذ ميراثها وهو الربع إذا لم يكن له أولاد، والباقي لمن التقطه. هذا هو القول الراجح. أما لو مات اللاقط فإن اللقيط لا يرثه، لأنه لا نعمة للقيط على اللاقط، فلا يكون له إرث منه. نعم، تسمحون له بالسؤال الثاني؟ طيب.
وحقيقة يعني رجل كان يحب الغناء فنصحته كثيرا وأعطيه الأشرطة النافعة وأمسح له شرائط الغناء وبدلها بشرائط نافعة، ثم بعد ذلك عاد الغناء مرة ثانية فيسب ويلعنني وأنا أنصحه بعض المرات فيقول أنتم حرام.
أقول أبشر بالخير حيث أصابك في الدعوة إلى الله، لأن الإنسان إذا دعا إلى الله وأوذي في الله عز وجل كان وصبر كان له نصيب من أجر الدعاة، كان له نصيب من أجر الدعاة، وكان متأسيا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فأنت اصبر على كلامه، وإذا لعنك وأنت إن شاء الله لست أهلا للعنة فإن اللعنة تعود عليه، وإذا سبت فإن ذلك حسنات يهبها لك من حسناته، فاصبر واحتسب واسأل الله له الهداية وكرر دعوته هو وغيره، واصبر على ما أصابك. ألم تسمع أن لقمان قال لابنه يا بني إيش اقرأ واصبر على ما أصابك؟ فلا بد للإنسان الداعي إلى الله الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد له من أذى، فعليه الصبر والاحتساب، وسيد الله له أجر الأمر أو النهي وأجر الصبر على الأذى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فضيلة الشيخ، مسألة التفضيل بين الصحابة، فإنه قد قيل أنه أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ونتوقف عندها، وهذا دأب السلف مستدلين بأثر ابن عمر أنه توقف كذلك ولم يذكر عليا، وأما واعترض بالإجماع الذي نقله الحافظ ابن حجر أن أهل السنة كلهم يرون بتفضيل علي بعد عثمان على غيره من الصحابة، لكن يعترض على هذا الإجماع بأنه نقله من أبي عمر بن عبد البر، وهو فيه يعني شيء من التشيع، فكيف يجاب؟
أولا أن ابن عبد البر رحمه الله من المتساهلين في نقل الإجماع، لأنه ينقل إجماعات وإذا بحث الإنسان فيها وجد أنه لا إجماع في المسألة. وأما مسألة التفضيل فالصحابة ومن بعدهم أجمعوا على أن أفضل على أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، لا خلاف في ذلك. ثم اختلفوا في عمر وعثمان. إيه نعم، في عثمان وعلي، اختلفوا في عثمان وعلي، فمنهم من قدم عثمان ومنهم من قدم عليا ومنهم من اقتصر على أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وسكت، ومنهم من توقف قال لا أقول أذكرهم كلهم ولا أقول هذا أفضل من هذا. لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية إنه استقر رأي أهل السنة والجماعة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف، وأنه أجمع ولا خلاف بينه على أن الخليفة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأجمع أيضا على أن هذا الترتيب في الخلافة حق ليس فيه منع حق لأحد. وقد خطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه على منبر الكوفة وأعلن بأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ومسألة التفضيل بين عثمان وعلي أمرها سهل ما دام قد وجد فيها خلاف قديم بين أهل السنة، لكن الذي يضلل فيها المخالف هو أن يقدم علي على عثمان في الخلافة فيقال إنه أحق وأضل منه وأفظع وأظلم من قدم عليا في الخلافة على أبي بكر وعمر وقال إنهما ظلماه. والعجب أني رأيت كلاما مضحكا، يقول أبو بكر وعمر كلاهما فاسق ظالم، وعلي بن أبي طالب أيضا كافر. لماذا؟ قال لأنه لم يطالب بحق، والسكوت عن الحق كفر. إذن من بقي؟ معناه كل الخلفاء صاروا كفارا على رأي هذا القائل. ومنهم من يقول من الضلال المبتدعة إن أبا بكر وعمر ظلم علي بن أبي طالب الخلافة، ولقد كذبوا في ذلك، فإن علي بن أبي طالب ممن بايع أبا بكر رضي الله عنه وبايع عمر وأقر لهما بالفضل علنا، ثم إنه إذا ادعى مدعا بأنهم ظلموا فقد